عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
لبنان الحر كل الفرق. مع إيديكو صباح الخير، عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com. وفي كيو ار كود جديد اليوم فيكم تفوتوا تشوفوا او تحطوا صفحه لبنان الحر. وهلا عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. هلا بسالك عن كيو ار كود بعد شوي. بين القيامتين وما قبلهما من آلام وما هو متوقع بعدهما من استمرار لهذه الآلام، هل يصح القول إننا كمسيحيين شهود على القيامة وعلى عملية الفداء؟ فشهادة المسيحي تعني أنه يعيش حدث القيامة يومياً بالموت عن الخطيئة والجشع والطمع والأهواء والشهوات. ولكن هل يعيش المسيحيون، لا سيما من هم في السلطة، جميعهم هذه المفاعيل حقا؟ بأي حال، كان ملفتا هذا الأسبوع نأي الممانعة بنفسها عن التعليق على إطلاق الصواريخ الفلسطينية من الجنوب. وإذا طرح سؤال بديهي لابن في العاشرة أو لصبي في العاشرة، هل يمكن لأحد أن يعبث بأمن الجنوب دون علم حزب الله؟ سيقول من دون تردد: كلا. فهل يمكن للأكبر سناً أن يصدق؟ أما إذا كان فعلاً لا يعلم، فهذه نقطة سوداء في سجله، خصوصاً إذا استندنا إلى تصريح الرئيس ميقاتي الذي نقل عن معلومات التحقيقات التي قام بها الجيش اللبناني بأن مطلقي الصواريخ عناصر غير منظمة وغير لبنانية في محاولة لحمايته حركة حماس. بس نحن بشو شاطرين بلبنان؟ إحياء يوم القدس وأوسع مشاركة فيه دعماً للقضية الفلسطينية. وصدق الماتر فادي ظريفي عندما استخدم مراراً وتكراراً عبارة السرسرة السياسية، والتي أجدها تنطبق في كثير من الأحيان، لا سيما في السنوات الأخيرة والأشهر والأيام الأخيرة، وكأن السرسرة هي آخر الدواء بعد الإفلاسات المتنوعة. لعل أكثر عبارة سمعتها وتركت تساؤلاتها في فكري من عبارات الدعوة للمشاركة في يوم القدس هذه الوقفة الاستثنائية لفتني النداء إلى الغافلين من أبناء الأمة لأن يصحوا من غفوتهم ليزلزلوا عرش الكيان المؤقت إسرائيل ويزيلوه من الوجود. يا جماعة، هذا الكيان المؤقت بلغ عامه 75، وهو كيان رغم كونه غاصباً مرتكباً هو منظم ديمقراطي يحاسب ويسائل مسؤوليه وكل من هم في السلطة، ويتم فيه تداول السلطة ومؤسساته الدستورية تعمل بجهد. هذا الكيان المؤقت متطور للغاية، حيث أنه بين الدرجات الأولى بين دول العالم على مؤشر التنمية. هذا الكيان المؤقت طبق منذ عقود خطة الإصلاح وحل مشكلة التضخم، قام بالخصخصة وقلص حجم القطاع العام، وقام بالانفتاح على السوق العالمية عن طريق خفض القيود وليس عن طريق رفع الدولار الجمركي. فهل سمعتم يا سادة؟ هذا الكيان المؤقت أمن الأسواق البديلة والتجارة البديلة لأوروبا، لسيما في مجال النفط. والأهم أن هذا الكيان اعترفنا به كدولة رغم تصريحنا بأننا آخر دولة توقع سلاما مع إسرائيل، وها هي اتفاقية الترسيم في أدراج الأمم المتحدة بين دولة لبنان ودولة إسرائيل. فبمن تهزؤون؟ في ملف الانتخابات الرئاسية عاد الفتور في بحثه وكأنه لم يعد أولوية اليوم، ولولا إعلان النائب نعمة فرام ترشيحه رسميا لما كان في الاستحقاق الرئاسي أي جديد. ويبدو أن الانتخابات البلدية تقدمت عليه، وتبقى العبرة اليوم في اجتماع اللجان النيابية المشتركة. من جهة ثانية، أليس مستغرباً اقتراح إخراج هيئة الإغاثة من قانون الشراء العام؟ ومليارات من الدولارات أنفقت من خلالها بلا رقابة، وهي أصلاً لا رقابة عليها لا مسبقة ولا لاحقة، ورئيسها السابق سجن يوماً بتهمة نهب الأموال. ناهيك عن المال الذي أنفقته الحكومات المتعاقبة من خلال هذه الهيئة والهبات التي أنفقت من خارج الموازنة، قسم كبير منها من خلال هيئة الإغاثة، كذلك أموال السحب الخاص. هذا غيض من فيض سوء الإدارة والأمانة وعدم الخبرة السياسية، إذ إنه رغم كل التطورات القضائية على صعيد التحقيقات المصرفية والتوقيف الأخير للوزير السابق خير الدين، نرى فعلا كيف وصل عدد من الوزراء والنواب إلى السلطة كمكافأة على تستورهم أو مشاركتهم في كثير من الجرائم، أكانت مالية أو غيرها. أو ليست سابقة أن يرد اسم وزير مالية حالي بتهمة التستر على شبهات اختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة؟ ولازلتم تسألون من ولماذا تم التمديد لحاكم مصرف لبنان؟ كذلك ورود تحويلات لرئيس حكومة حالي وإدانة للقضاء اللبناني الذي يحمي المتهمين. ما أشبه أعمال من هم في السلطة وطرقهم؟ في تحقيق مآربهم بمكر وحيل وشر المسلسلات التركية. أهكذا تدار الأوطان المأزومة كلبنان؟ ألا تستحق كل هذه التطورات أن نحذو حذو بعض الدول التي عاقب شعبها مسؤوليها على طريقتهم؟ متر ظريفة، صباح الخير.
صباح النور،
ينعاد عليك.
مرسي وعليك وعلى المستمعين.
فينا قبل ما فوت بالتفاصيل تقلنا عن الكيو ار كود اللي صرنا بنحطه بتطلع لنا صفحة لبنان؟
بس قبل ما اقول عنا، عجبتني اخر
مسلسلات التركية
نونو اللي نهيتي فيه انه لازم ينكبهم، شو نعمل فيهم للسياسه؟ معظم السياسيين
اكيد.
المشكلة المطروحة انه نحن برميل الزبالة مليانة عنا برا، هينا عليهم كل يوم بيشيلوا الزبالة وبيساعوا السياسيين ببرميل الزبالة. للأسف نحن لأنه الزبالة مش عم تنشال، ما نكبهم حد الزبالة.
حتى لو فوق الزبالة هيك بتقهرهم
أكثر.
يعني حتى سلة الزبالة ما بتستاهلهم هلا؟
والله صراحة ليك، هيدي سخرية القدر إنه ما تلاقي مطرح برميل الزبالة تكب عدد لا يستهان فيه من السياسيين، وبيلبق لهم كتير يعني إنه يكونوا بس مطرحهم بالتهديد مثل ما عملوا فيهم ببعض البلدان، لأنه وعلى شيء كتير بسيط برا عملوه.
مش بالنسبة للي عم بيصير عنا نحن.
أبدا مش عنا عم بيصير عنا نهائيا، خاصة أنه كمان بالسياق اللي حضرتك كنت عم تحكي فيه، قلت أنه تصرفاتهم بتدل على عدم خبرة سياسية
البعض منهم.
صراحة أنا بدي خلفك الرأي
لك هلا بقلك ليش قلتها بعد شوي.
أوكي، أنا بدي أقول أنه عندهم خبرة سياسية، لأن ما في غير الشياطين بيقدروا يعملوا اللي هني بيعملوها.
لأنه في بعض
خبرتهم، هي عندهم خبرة كافية باللي عم يعملوا، وصراحة أبدا ما بيقدر حي الله حدا يعني يجي ليمارس دوره بالسلطة مثل ما لازم يكون عم يمارس دوره. بيقدر يعمل عم عندهم إبداع باللي بيعملوا، بتزوير الوقائع، بتزوير القانون، بالالتفاف على القانون، بحرمان الناس من حقوقها إلى آخره. منهم هينين أبدا.
أنا عملت هيدا الإشارة لأنه في بعض النواب الجدد بيتم توريطهم بتقديم اقتراحات بيكونوا هن مش عارفين أنه عم ينحطوا بوز المدفع. يمكن راضيين، ما بعرف.
واحد من 13 واحد واحد واحد
يمكن راضيين، ما بعرف. بس إنه
أغلبيتهم صراحة في قسم منهم كمان نضل دقيقين في منهم راضيين أنه يكونوا عم يكونوا كومبارس عند غيرهم من السياسيين، حاطينهم بالواجهة بالصف الأمامي، ولكن هن فعليا يداروا، والدليل أنه ما قدروا يبقوا كمجموعة واحدة. وخلافهم كان على الخيارات، خلاف بلبنان على الخيارات، يعني هو على الانتماء السياسي مش على شيء تاني.
بين هلالين ماتر، لنرجع نكمل بالسياسة. الكيو ار كود يعني مثل خاصية بس واحد واحد راح مطعم او شيء بيشوفه.
مزبوط، الكيو ار كود مزبوط، هي هلا اكتر وحدة متطورة كطريقة تقدر واحد يفوت منها بدون ما يطبع
وينبش على
مثلا لبنان الحر، بدل ما يفوت يحط الويب سايت ويعمل كل هالبرمجة بس بالكاميرا العادية تبع تليفونه. حتى ما بقى في زوم يكون عنده أبليكاسيون اسمها كيو ار كود، قبل كان بدأ أبليكاسيون، هلا بالكاميرا العادية مجرد ما تحطيها على هالشكل يلي هو بنسميه الكيو ار كود، ببين لك دغري انه انت صرتي على ويب سايت
لبنان،
لبنان الحرب، بتكبسي عليه تلاقي حالك صرتي مطرح ما لازم تكون
يعني دائما
يعني بلبنان الحرب
يعني دائما
حد يعني دائما حد الناس
دائما حد.
واكيد انا بتمنى من كل المستمعين انه سواء عبر الكيو ار كود او اي من الطرق الاخرى الكلاسيكيه انه ابدا ما يقبلوا لما يخلوا لبنان الحرب دائما حدهم.
كل حال عم صراحة مش عم يقبلوا بيني وبينك،
عم يقبلوا ان شاء الله دايما
انه
واللي منه قد واللي منه منتبه كان انه حتى بهالطريقه بيقدر لبنان الحر يضل حده. كمان نتمنى عليه يفوت على الكيو ار كود، يعمل سبسكرايب يعني يعمل لايك الى اخره، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على ويب سايت الاذاعه.
امنا لكم كل الوسائل حتى ما نغيب عن سمعكم
ولا
لحظه
ولا عن نظركم، ابدا حدا يغيب عن لبنان الحر.
فشوفوا شو بدكم تعملوا،
هي الضمانه، بعد الضمانه اساسيه صراحه، أقله ضمانة حرية الرأي وإيصال الصوت مثل ما هو بتجرد، والناس مثل العادة بنترك لها الخيار أنه هي تنقي. من بعد ما نحن كإعلام بالمطلق وكلبنان الحر بشكل خاص تكون عطت الصورة يلي بالفعل الناس من خلالها بيقدروا ولو مش بشكل كتير معقد يعني يشوفوا حقيقة الأمور بأي اتجاه رايحة، ليكون خياراتهم أسلم يعني.
يعني نحن عم نعطيهم المجال،
واكيد احنا بنشكر انا عنك وعن لبنان الحر بشكر اكيد كل المستمعين، خاصه انه بنعرف بالفعل في كتير كتير مستمعين للبنان الحر ولبرنامجك بالتحديد.
شكرا لك
ماتر، عن جد بيغمرونا بكتير من الاحيان بلطفهم وبيخجلونا
فعلا
محبتهم.
ماتر زريفة، لماذا ننقي بالنفس عن اطلاق موقف فيما خص ما حصل بالجنوب برايك؟ وهل فعلا يمكن ان تتم اي عمليه بمعزل عن معرفه حزب الله ضابط الامن في الجنوب؟
اول شيء لنمشي بالتدرج ذاته اللي حضرتك عم تطرحي فيه، اذا بتجي بتعملي هيك بترجع شوي لورا، ولا مره الحكومه اللبنانيه حتى وقت كان في رئيس جمهوريه ولا مره كانوا ياخذوا هيك بكل شيء بيتعلق بحركه الجنوب الامنيه تجاه اسرائيل، ولا مره اخذوا موقف الا على طول مواقف يعني هيك صفره ملتويه منا واضحه، يعني بيأشروا على الشغله انه بما معناه نحن فينا بس بتعرفوا طولوا بالكم احنا الموضوع مش بايدنا، وبيجربوا يهربوا. واحلى طريقه بيعملوا انه بيقدموا شكوى، هيدا اللي صار ما بقى له معنى يعني، بس نحطه بالريكورد انه احنا تقدمنا شكوى على اسرائيل. هلا واضح من كتير كلام نحن عبر منبرك وعبر لبنان الحر قايلينه صارنا فتره طويله انه اكيد لبنان في شقفه من الدويله هي اللي تتحكم فيه على المستوى السياسي، كم بالحري على المستوى الامني بمنطقه مثل منطقه
بالجنوب.
الجنوب
صحيح،
واضح انه هناك ما في حركه هالقد سهله لاي مكون ولو كانه حماس الا او تحت اشراف او تحت موافقه او غض نظر.
نعم،
ينقوا اي وحده بدون، وبالثلاث حالات
يعني مشكله
الدينوميناتوركم ما هي ميليشيا حزب الله.
نعم،
حكما هيك هلا واضح انه يبدو انه حماس هي اللي او حدا من حماس، بس بتعرفي حتى بالعمليات السياسيه الامنيه المركبه ممكن انت يطلع اطلاق النار من جهه وتكون الجهه اللي عاطيه الامر بمكان اخر، وبالتالي واضح حتى لو كان حزب الله بشكل مباشر هو حط نفسه بموقع المسؤولية بموقع المساءلة بموقع الاتهام بكل مرة بيصير شيء من هالنوع، خاصة كمان حضرتك مرقت موضوع يوم القدس يلي بيعملوه هاي الاحتفالية بيتسلوا بجمعوا الناس. صراحة أنا حتى بمؤتمرات للفلسطينيين أنا كنت سمي بالاسم حزب الله تجار القضية الفلسطينية، لأنه صراحة هن ما بيعملوا شيء إلا بتجربة القضية الفلسطينية، أهدافهم مش فلسطين.
بس بيقولوا لك إنه كتير سلحوا المنظمات ودربون وساعدون.
ما بهم ما بهم في كتير في كتير
مش
إشياء
مش خدمة للقضية الفلسطينية.
لا لحقلك، مثلا في ناس كتير بيروحوا بيعملوا مساعدات لما يترشحوا على الانتخابات.
مزبوط،
مش معناته هني بحبوا الناس، هني عم يعملوا هيك حتى بدون مطرح يقدموا لحالهم صورة معينة. حزب الله واضح إنه هو الهدف الأساسي تبعه هو مش فلسطين، والدليل رح أعطي أمثلة كتير بسيطة وما بدها عناء التفكير. ليش عطول حزب الله وقت اللي بيصير فيه شيء بيكون مش بحساباته التكتية واستراتيجية لو هو عارف فيها، أول ناس بينفوا عمليا أو بيتبرقوا من اللي صار هني حزب الله؟ لا، لازم على القليل يطلع إذا كانوا هني متجانسين ومتنغمين مع المنطق تبعهم، مفروض كان يعني الإعلام الممانع برئاسة حزب الله يعني كأوركسترا إعلامية أو كأوركسترا سياسية أو حتى هو كمنظومة أمنية ميليشياوية، كان المفروض أول واحد هو يطلع يعني إذا ما تبنى يبارك، إذا ما تبنى لازم يبارك، لما بمجرد ما يقول إنه مش أنا وما دخلني وكذا.
ما بيقدر هلأ بعد الاتفاقية يبارك يا ماتر؟
هلأ هو قبل الاتفاقية ما كان يبارك، وبعد الاتفاقية ما رح يبارك أكيد، حكما هيدي بتجي إضافة، وهيدي دليلة كمان مجددا إنه حزب الله هو لا يعني لا يتصرف بشيء إلا وفقا لأجندة سياسية لا يملك يومياته، هو هو بيتفاعل مع اللي يطلب منه، هون بتسكت بتسكت، هون عمول معركة عمول معركة، هون علي الدوز بتعلي الدوز، وكل ما عدا ذلك هو أثبت رغم أنه على المستوى الإيديولوجي هو جزء من منطق الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن يبقى بكل الأحوال هو عميل عند الإيراني بالتنفيذ، للأسف بدي أقول عميل لأنه لما بيشغل لمصلحة غير بلده ما فيها تكون إلا عمالة، يعني إذا هو عنده انتماء ديني بما يتعلق بولاية فقيه هذا حقه أنا ما بنقشه فيه، بس إذا كان بيحول انتماءه الديني إلى عمل ضد لبنان بكثير هو، وخاصة أنه عم يجي مش من تلقاء ذاته، مش أنه ولا هو مكون قناعة كلبناني مقيم على الأرض اللبنانية خلافا لإرادة اللبنانيين حتى، يعني ربما يكون عنده أسباب تخفيفية، بس هو لا يتمتع بأي سبب من أسباب التخفيفية كونه هو ينفذ أجندة إيرانية كان بالداخل اللبناني، والدليل إلا مرة الماضي أنه حسن نصر الله حتى ما استرجع يجيب سيرة السعودية بعد أقل من 24 ساعة على اتفاقه منه معني فيه، ولكن ترفيقه وبين انه ما معه خبره حتى، وبالتالي دونك لا نحن حزب الله هو تاجر من تجار القضية الفلسطينية، بيتاجروا فيها بس انه هي بيعتبروها انه باب ما حدا بيقدر يقلهم لا انه على ارض محتلة او الى اخره، مع العلم انه الفلسطينيين هني بحد ذاتهم عاملين مجموعة اتفاقات مع الاسرائيليين، وطولوا بالكم هني عايشين مع بعضهم وهني عندهم معابر على بعضهم وهني عندهم نواب،
صرتوا ملكيين أكثر من الملك
وعلى شيء ما بتعملوه إلا أكثر شيء بتنزلوا على كم حبلة بتضحكوا على العالم، بتنزلوا على الحيطان بالضاحية مش كم بناية بتقطعوا فيها أو السكوت الصغار بيعملون، يعني ما بدهم هالقد، وبيجوا بيعملوا احتفال بيجيبوا على العالم، وإذا بتلاحظي على طول يعني كأنه ما تفعلهم اللي بيجوا ما بيلحق يخسر بعده عم يقول آخر كلمة تلاقي العالم قامت على الكراسي وبدها تمشي إنه خلصت مش الحال، وبالتالي هو تجار الذي لا يتمتع بصفة التاجر بيكون مقاوم، المقاوم ما بيعمل حسابات إلا للقضية اللي عم يقاوم فيها، بمجرد ما يبلش يعمل حسابات صار شيء آخر، هن تجار القضية الفلسطينية، والتاجر الأكبر بلبنان وبالمحيط هو حزب الله، هو بيلبق له بعتد هيدا أنسب تعبير لإله كونه هدفه هدف تجاري، يعني هو في ربحية من وراء اللي عم يعمل،
شو ربحيته؟
ربحية سياسية، ربحية بقائه، انه انا ما بقدر اترك فلسطين المحتلة بين مزدوجين يلي 90% من الدول العربية اعترفوا فيها،
اذا كانوا اسياده مثل ما عم بتقول بايران، يعني هو ما بيقدر يتاجر طيب بحي الله لحظة فيهم يشيلوه،
صحيح، بس هو بهالوقت شو بيعمل؟ عنده دور بده يلعبه، وهن برأيي انا مثل ما حزب الله وعون وجبران باسيل بعضهم لليوم ما اعلنوا الطلاق، في عملية شد حبال بين بعضهم، ولكن كل واحد بعده قاعد تحت جناح الثاني ضمن حدود معينه،
عم بجرب يتقرب طبيعي وزير باسيل مبين خطابه باخر افطار
واضح
تظبيط للوضع،
نو واضح حتى من قبل احنا كل مره كنا عم نلحقه مزبوط وعم نشله الخول، يعني اهم نقطه الزبده من كلامه واضح انه بعده بالزميه السياسيه بمكانه، حزب الله اليوم بالنسبه لايران مش بس انه هو عنده علاقه ايديولوجيه فيه، انه يعتبر كمان فصيل سياسي وفصيل عسكري وفصيل أمني متقدم لإيران، إنه إيران كتير بعيدة عن هون، وبالتالي مش بسهولة هيتخلى عنه، بينايمه إيه، وهم عنده مشكلة مش أول مرة بينام حزب الله،
مدبر حالك بهالمرحلة اللي أنت
هالوقت شو بيعمل هو لحتى يقدر كمان تجاه الناس والآخرين، بده عطول يقدم نفسه إنه هو حامل حما، هو المدافع عن فلسطين أكثر من الفلسطينيين، وهو معني بالقضية الفلسطينية أكثر من الفلسطينيين، مع العلم إنه هو أنا بفترة من الفترات كنت شارك بكتير المؤتمرات للفلسطينيين مع مجموعة مجموعات، وعلى فترة طويلة من الزمن الشيء اللي ملفت انه حركة انه حزب الله وحركة امل أكتر اثنين بيغيبوا عن كل حضور أو مشاركة بأي مؤتمر أو بأي نقاش بيتعلق بالفلسطينيين وبوجودهم بلبنان. يعني بيتاجروا
دعم تحصيل حاصل.
لا أبدا أبدا, هيدا كذب تحصيل حاصل, وهذا بيثبت أكتر وأكتر إنه هن تجار القضية الفلسطينية. وأنا هلأ وقت اللي فتيني أنت بكلامك ذكرتيني, مش هيك أنا دونت قدامي كلمة تجار القضية الفلسطينية, لأن أنا سبق وقلت بحضور ما يقارب 50 من كوادر أساسية بيتعاطوا بالشأن الفلسطيني, وقلت أنه أنا حزب الله هو واحد من تجار القضية الفلسطينية, هو ليس يعني هو لا يناضل في سبيل القضية الفلسطينية, هو تاجر, هو يستفيد من هيدا الموضوع ليعمل ربحية خاصة فيه ما له خصة بالفلسطيني. والدليل أنه ما بيصوتوا معهم, ما بيجوا على القليلة, أنه على مستوى الشكل بيجي بيحضر, وخلي يجي على القليلة لعند ناس بيجوا من اليمين أو جايين من مطرح كتير بعيد مع كل التراكمات بوجه الهجمة الفلسطينية في حينه لاحتلال لبنان أقله إذا ما قلنا المناطق المسيحية وأعلان دولة فلسطين البديلة, رغم كل شيء في البعض كان عم يجي يحضر من هالأشخاص ليجوا يقولوا على المستوى الإنساني نتعاطى بهذا الملف, مش على المستوى السياسي, لأنه الحق الإنسان بيعيش بكرامة يختلف عن ممارسته.
إذا عم يجوا أنتوا ليه ما بتكون تجوا؟
إذا عم إنه يمارس دوره السياسي أو أي دور آخر, وبالتالي إذا هؤلاء الأشخاص عم يجوا أنتوا ما عم تجوا, فإذا هن هؤلاء الأشخاص هن الصادقين بالتعاطي وبطح ما بيقولوا نحن مع هالموضوع بنكون مع هالموضوع, مش بتكون عم تكذبوا وبتكونوا تجار فقط تجار, ومن أسوأ أنواع التجار. وأكيد بيعذروني التجار, أنا هون منه المقصد فيها العملية تريد يعني التجارية الكلاسيكية
لما فيها المعنى السلبي تبع التجارة. الماتر آخر سؤال قبل ما أختم هذا الموضوع, عندك كم سؤال عن موضوع الانتخابات الرئاسية, هل يعني النظرية اللي جربوا يسوقوها أنه إطلاق الصواريخ خدمة لنتنياهو بإسرائيل بتقنع؟
صراحة هيك هلا هون مثل العادة هو كل مجموعة التكهنات, أنه يعني الفلسطينيين عم يشتغلوا على نتنياهو, طيب مش الحال.
هلا في عملاء يا متر,
هلا ليك
في ناس بتبيع وبتشتري.
اذا كانت هالنظريه مزبوط, فاذا العميل الاول هو حزب الله, لانه غض النظر عن حدا اجى راح يساند العدو الصهيوني الغاشم المتامرك, هذه الجمله الكامله يلي
العدو, لا الكيان المؤقت, انا هيك كده فتحت يعني
مؤقت وغاصب, وهن ماضيين هن ويا امبارحه ترسيم الحدود البحريه, لا يعني ما بيستحوا صراحة, من يوقعين ما عندهم مشكلة, وهني جزء من علة وجودهم وقحتهم انهم يعتبروا انه هني شو ما بيقولوا كل الناس بتصدقهم, لا الناس ما بتصدقكم, لو امرار عملت حالة انه مش ما فهمت عليكم او انه ما قلتكم بعينكم انكم كذابين او سرسارين بهالحالتين, بس انتوا هني فعليا هيك
كثير عم نعوز نستعملها هالعبارة
للأسف. يعني يا ريت هني بيعملوا شيء آخر.
عم يسألوك ليش عندك شك بعلاقة الحزب مع العدو متر؟
أنا صراحة بحكي وقائع, بس بالشك بالتوصيف السياسي واضح تماما كل اللي قلته. شو كنت عم أقول أنا؟
طيب
أنا ما قلت تجار القضية الفلسطينية, يعني ماشي الحال يعني
إنها لبيبة من الإشارة ضيافة وفي بين
السطور لدرجة أنه حتى بال 2006 رغم كل الدمار وكل اللي صار ما طلع معه حسن نصر الله إلا كلمة لو كنت أعلم, يعني هو ما يعني
المرة لم يكن يعلم,
يعني راحت الشغلة أبعد ما هو مفكر. مين بيفكر هيك؟ التاجر بيفكر هيك, لو كانوا مقاوم بيقول لا نحن اللي عملناه عن قناعة وسنكرر مرة واثنين وثلاثة, مش منها من 2006 رتحة من الزمن بعدين مننبشنا على شي صغرة من شي مطرح نضرب لنا دولاب عاملين لنا إياه بشكل وهمي.
وإسرائيل ليش ما وسعت رد ضربتها؟
صراحة لأنه إسرائيل أول شيء عندهم تكتيكات الدولة ما بيفوتوا فيها بوجهة نظر بعض الإعلام الأصفر عنا والمحللين, يعني صراحة في منهم ما قالك عين وما قالك نفس تسمعينه. إسرائيل عندها استراتيجيات, الحرب عندها في إلى أسباب وأهداف,
نعم.
ما فينا نحن يعني إذا سوريا دمرت كلها وبعضهم ناطرين هني اللي حيردوا بالزمان والمكان, مش الحال يطولوا بالهم على الإسرائيلية يردوا بالزمان والمكان المناسب.
كتير قوية هيدا. ماتر زريفي, بس تقول للمستمعين احنا ما بناخد اتصالات بهيدي الفقرة, وإذا حدا عنده أي سؤال أو تعليق بتمنى تكتبوه كتيبة مش تبعتوه بالصوت لحتى نقدر نحنا نطرح الأسئلة قد ما نلحق يعني على الماتر فادي زريفي, لأن كتير في مرات عم يطرحوا عليك أسئلة وتعليقات.
أنا صراحة بعتذر عنك ومنهم
بس لأنه عبوكم عن جد الوقت كتير ضيق. ماتر لما يطلع مسؤول بالحزب الاشتراكي يقول إنه نحنا كحزب الحزب أبلغنا ميشيل معوض أنه ما رح نقدر نكمل بترشيحه من وقت ما طرح النائب جنبلاط ثلاث أسماء حيادية، وكمان سمعنا أنه القوات عملت نفس الشيء. من خلال يعني متابعتك ومعرفتك، بعرف ما بتحكي ولا مرة باسم القوات اللبنانية، بس هل فعلا بلغته أو بلغت القوات اللبنانية ميشيل معوض أنه ما بتقدر تكمل بترشيحه؟
بصراحة ما بعرف إذا هيدا الكلام المنسوب حتى للحزب التقدم الاشتراكي، أو ما بعرف مين المصدر حتى اللي حكي عن اثنين.
استاذ ظافر ناصر،
لا أمور ما بعرف مين حكي هذا الموضوع. نحن بالنسبة لنا كقوات لبنانية واضح هيدا الموقف يلي بعده لمبارحة رئيس الحزب أو كتير من أعضاء جمهوري التكتل الجمهوري أو يبعد عمور نحن لليوم
مساكين
بعد لعنا خلي الآخر يقول مين مرشح، وبصير مرشح ما بين مرشح، وبعدين الايام شو بتعطي بالتفاهم وبمعرفة وربما يكون باصرار وبمبادرة من ميشيل معوض، انه نحن الهدف مش ترشيح حدا. وقال لك يعني في كتير ناس بترشح بقولوا انا او لا احد، هو ايصال المشروع والحد من امكانية بقاء الممانعة ممثلة بحزب الله على الطريقة اللي عم تدير فيها الدولة، الطريقة الهدامة. هيدا يلي نحن بعتقد اللبنانيين كلهم عم يسعوا انه يكونوا موجودين اكتر ما يكونوا متعلقين بشخص، طالما المواصفات يلي مطلوبة بتكون متوفرة عند عدة اشخاص. اكيد ما حدا بيشبه التاني، كل واحد عنده طريقة بالتعامل
طبعا،
طريقة بالتعاطي، ولكن
الأمور.
البديهيات
نعم.
البديهيات يلي للأسف صرنا نقول عنها بديهيات متوفرة عند الكل، وبالتالي ما ينطر اي تعديل على موقف القوات اللبنانية أو أي من الجهات الأخرى إلا لما بيكون في شيء بالفعل جدي. وقت منبلش ننزل على مجلس النواب،
ما نزلوا على مجلس النواب بس ترشيح فرنجي جدي، والسياديين هن اللي ما عم بيتجاوبوا لينزلوا مشان يصير، لأنه ما بدون يأمنوا نصاب. لا
صراحة كمان هيدا جزء من يعني سمعت يمكن على بكرة على لبنان الحر أنه مصدر من الفرنسيين بيقول أنه هني ما تخلوا بعد عن ترشيح فرنجية لأنه يعتبر أنه هذا ترشيح جدي،
بس ماني ما تبنوا تيتخلوا عنه.
عم بس أقول أنا شو يعني شو المصادر عم تقول.
نعم.
ما إذا كنتوا أنتم معتبرينه أنه هو الإنسان المنيح أو على المستوى السياسي أكيد، وأنه هو الشخصية لازم توصل وفي إجماع، ليش معتبرين أنه مش عم يقدر يوصل؟ يعني ما في عليه إجماع، وإذا ما في عليه إجماع يعني مثل ما هو ما عليه إجماع الآخر ما عليه إجماع، وهذه النظرية اللي طلعوها بين ميشيل معوض، بنحط حدا تاني ما عليه إجماع وبنخلص من ميشيل معوض وبنخلص من حدا تاني، وهذه اللعبة ربما تكون عم تنلعب هلا، إنه بنخلص من اثنين ونشوف بنروح على خيار آخر ممكن يكون جامع بين اثنين، ولكن لغاية تاريخه بعده ميشيل معوض هو مرشح المعارضة، مرشح القوى السيادية، ما في فرنجية منه مرشح، فرنجية سموه حزب الله وحركة أمل وأعلنوا عنه ترشيحه، وهو لليوم بعد ما رشح حاله للأسف ما بعرف ليه، وبعده لهلأ نبيه بري الصديق العزيز مالك مجلس النواب بمفاتيحه بكل شيء
يعني حتى لهو رفض الصداقة. أنتم مصرين أنتم مصرين
على شيء، واحد يكون عنده صديق مثل الرئيس بري
بس هم مصرين عليه بس هو رفضه
معلي ما بيصروا شيء.
ليش أحلى صداقة هتلا نشوف
رح قلك ليه، لأنه أحلى صداقة
معلي بن هلالين
إيه لا أكيد أحلى صداقة لأنه نحن منقول له ما لح نصوت لك
نعم
كتكتل مثلا جمهورية أو كويت لبنانية وما منصوت له، نحن ما منشتمه ومنرجع منقول عنه منروح لعنده، ما منحكي عليه كلام ما لا يجوز أنه ينقال بين السياسيين، ومنرجع منروح منترشح نيابة رئاسة مجلس النواب ومنقعد بعضوية هيئة مكتب المجلس ومننسق وقت الضرورة أي جلسات منحضرها وأمتى نحن منأمن نصاب. ها بيعملون الآخرين من هيك، الصديق العزيز هو يلي بيقول للآخر الحقيقة، هلا هو يسمي الباقيين مثل ما هو بده، بس بكل الأحوال مع أنه فتحنا هالبرانتيز ووصفت لك شو هو التوصيف بالنسبة لنبيه بري، ما بيقدر بقى يقول أنه نحن ما في أنا أدعي لجلسات طالما ما في مرشح آخر، بل في مرشح أنت رشحت واحد آخر وهو منه معترض وحزب الله
ما بيمنع انك انت ترشح بلا ما هو يترشح.
لا هدي اكيد هدي نظريه ما لها طعم، عم نمشي نحن
لا تقول انه كل الصوره
ما بالواقعيه مثل ما هي الواقعيه السياسيه، بس انا بقول لك شو مشكلتهم، هني منهم مسعدين يفتحوا يعني يشيل من جيبتهم فتيح مجلس النواب ويدعي لدورات اخرى مش لجلسات، الجلسه خلصنا منها وانا مصر ضل الاولى لأنه بالآخر هودي التكرار بيعلم.
يعرفوا الناس نعم.
نعم يدعي إلى دورة جديدة من دورات الانتخاب هو بالنسبة له لأنه بيخاف أنه إذا أجا هلأ رح يطلع معه 30 40 50 صوت سامية فرنجية بقولوا له مع أساس قلت لنا أنه فرنجية هو حاصل على حائز على العدد الأكبر من أصوات النواب وبالتالي هو يشكل
بالنفس
يشكل يعني. حالي لا هاي الواقع كمان بس هو اضطروا يروحوا على الترشيح لأسباب تتعلق فيهم بس هو ما بيسترجي ورجع بقوله ما بيسترجي يدعي لدورة لأنه بيعرف أنه رح تنكشف الأرقام يلي هو عم يوهم الآخرين مثل ما عم يوهم الفرنسيين ربما
بس أنا وضعه مثل وضع ميشيل معوض نفس الشيء
هل هو مثله أو مش مثله أكثر أو أقل النقطة مش هون لازم يكون في دورات متتالية لانتخاب رئيس جمهورية هذا الأصول ما بقى ننبش كل مرة نعطيها
كل حال حكينا التوصيف. عن وقاية حمات رأي
شوية توصيف آخر خلص هيدي هلأ نين احنا واضح انه هني ما بدون يروح لانه منهم قادرين يوصلوا بي سامية فرنجية وما بدون ياخد أرقام هزيلة لانه حتى في بعض الأشخاص من النواب قايلين لهم نحن بنعطيكم على شرط لما تكونوا انتم أمنين الأكتريات المطلوبة وبالتالي إذا رحتوا على مش على الأكتريات ما رح نعطيكم يعني يمكن هو يكون عنده أصوات أقل من أصوات حتى اللي رح ينالها ميشيل معوض لأن وقت بيحتدموا مع بعضهم في جزء من يلي ما عم يصوت لميشيل معوض بيعتبر إنه هلا صار عنده خيار ياخده مقابل خيار آخر يعني أو مع الدولة أو ضد الدولة مع الدولة مع قيام الجمهورية القوية أو مع قيام دولة حزب الله وتوابعها ساعتها في بعض النواب مضطرين يروحوا ولو هن معتبرين إنه يمكن ما يوصل ميشيل معوض بس بده خيارهم خيار بده ياخذ خيار بين اثنين
صح
وبالتالي ينكشف سليمان الفرنجية بهيدي الحالة وبيبين بتبين هزالة الأصوات يلي عنده يعني. وقال ما كان في سبب آخر
يمكن مشان هيك
للصديق والعزيز إنه ما يفتح مجلس النواب وشيل المفتاح من جيبته
يمكن مشان هيك بعد ما أعلن ترشيحه ما بده ينكشف
هو بعده عم يحضر مشروعه بعد مش عارف شو بده يقول
طب ماتر ظريفة قديش برأيك ممكن يكون مقبول نعمة فريم لأعلن ترشيحه
صراحة حقه يعلن ترشيحه إيه عملا
بالكلاسيكية السياسية يعني.
ما بعرف هذه عملية بدها حسابات منا عملية مسحة يعني بغض النظر
ولا خط معين يعني
ما هو هالحسابات هي لقلي الحسابات هلا اللي قائمة انه انت بدك تحتسبي هالاشخاص يلي مرشحين مين منهم اول شيء سيادة بكبرش تعملي بار اليميناسيون يعني مين في الحد الادنى من يلي بدك اياه موجود اول شغلة هم بتبلش تفرقيهم عن بعضهم بتحطي على البلاك ليست والوايت ليست عندك لايحتين
نعم
اكيد هو بيدخل من ضمن اللائحه البيضاء بس هل اذا هو عم يتزاحم مع اخرين مين بيعتبر افضل ضمن السياديين هيدا نقاش مش معناته اذا كل ما واحد
بس
سيادي
بس كمان انتم بدكم شخصيه من السياديين مقبوله عند الاخرين وهو بفتره كان متحالف مع الخط الاخر يعني قادر انه يتواصل معهم
ليك هلا نظريه قادر يتواصل معه يعني لا بيضحكوا علينا فيها يعني مثل ما عم يسوقوا
لفرنجي
انه قدر يحكي مع السوري شو المشكله من ما كان بيحكي مع السوري السوري بيتمنى حاله واحد من
خليني اقول غير مستفز شو رايك لانه هن كانوا عم بيقولوا انه ما بده شخصيه مستفزه
برجع بقول لك انا ما رح اقدر هلا اعطيك رايي الشازم ولا حازم ولو كنت انا املك هذه السلطه جدلا ما في اعطيك هذه عمليه مش هيك عمول انا اول شيء المرشحين بتحطيهم باي خانه
نعم.
بدك تبلش فيهم ما طيب اذا مش مقبول من هالمال كيف بده يكون مقبول ويكون مقبول من الآخر بصير مثل الفرنجية نحن
نعم.
عم نقول لازم يكون في لايحة في عليها الوايت ليست يلي بيجي عليها كل الأسامي يلي يعتبروا مقبولين هلأ من ضمنهم مين يتمتع أكتر من التاني بإمكانية الوصول أو بكفاءات أو بطريقة أداء متميز عن الآخر مش معناته أنه ما بيسوى بس بدك تشوفي بين ضمن كل الخيارات اللي عندك إياها مين الأفضل يعني عندك أنت ثلاث محامين شاطرين بس أنت بدك تنقي بتقولي والله هيدا شاطر بهالشغلة بس بهاي طبعا لهالدعوة بفضل هاي لأنه عنده خاصية معينة بيقدر يتحرك فيها أكتر وبالتالي ملف الرئاسة هيك وما بيقدر يقوله أنه أوكي لأنه كان والله بال 2018 مثلا مع ميشيل عون على اللايحة يعني هذا مثلا خلص صار بيزبط مع جبران بصير بيقدر يحكي معه حكي ما له قيمة يعني واضح بالحياة السياسية اللبنانية أقل له بالست سنين العجاف يلي تولى فيهم ميشيل عون رئيس الجمهورية أنه كذب ليوم الكذب بالموضوع السياسي وما في موضوع حكي فيه وكمل فيه وبالتالي كل الناس أكتر من اللي مضيوا عليه
طيب بس هو مش عم يشتغل بس على المستوى الداخلي
مين؟
استاذ نعمة فريم عم يشتغل كمان على المستوى الخارجي حتى يكون مقبول برا
هيدي انتبهي بالآخر برا بيقدر يكون عنده دور لا أحد ينفي بس صار أصبح واضح من أقله هلأ من التركيب السياسي الحالية جزء كبير من اللعبة هو بإيد اللبنانيين. ولو كان هذا الكلام مش صحيح ما كانوا بيضطروا للسفراء ولا الوزراء ولا الوفود انه تجي وتزور الشخصيات يلي بيعتبروها مؤثرة ليخدوا رأيها او ليجربوا يقنعوها بشيء ما. اذا ما اعتبرين انه كلمتهم هن اللي بتمشي شو عم يجوا ما بيعذبوا حالهم يا على التليفون او بقولوا خلص انزلوا انتخبوا يعني اللي قائلية على رئاسة الجمهورية بينزلوا كلهم بتقطقوا رأسهم وبينزلوا. بس واضح انه نحنا ما في ناس تقطق رأسها اقل لو عندك الجمهورية القوية واضح كتير موقفها انه نحنا اي رئيس لا يتمتع باللي نحنا اللي هن بيشوفوه كمواصفات لازم تكون عند الرئيس مع شخصية للرئيس ما بيكفي يكون عنده المواصفات. برجع بقلك على طول المواصفات هي بديهيات لازم تكون بده يكون عنده شخصية
يقدر ينفذ
يعني بيقدر يكون واحد البرامج. سيادة بس ما بيسترجي ياخد موقف شو بدك فيه
نعم
بس هو سيادة هو إنسان نظيف وإنسان بيتمتع بالصفات يلي لازم تكون موجودة بأي شخص يتولى الشأن العام ولكن منه قادر يحط إيده على الطاولة ضمن الحقوق وضمن الدستور وضمن القانون شو بدك فيه يعني بصير هو صورة منيحة بدل ما تكون صورة سيئة بس بالحالتين بيكون دمار على الناس فرق كتير كبير بالموضوع يعني.
بآخر دقيقتين ثلاثة حتى نختم الحلقة معك متر فادي ظريفي هيك عم نلاحظ نحن أنه كيف بيوصلوا الوزراء والنواب لعنا على السلطة بمكافأة يا بيكونوا مغطين على سرقة يا تستير على تبييض أموال
أو قرايب
أو قرايب لاحظنا ممكن يكونوا قرايب وبتستر والاثنين سوا لأنه لاحظنا بالادعاءات الغربية يعني في عندك ورد اسم وزير المال الحالي رئيس الحكومة غير قصة بس الحاكم يعني الوزير السابق هيك بيتكافئوا المسؤولين عنا
إجمالا يعني هيدا اللي كان في صراع إذا بتتذكري بال2019 هل إحنا لازم نكون أمام حكومات سياسية أو حكومات
تكنوقراط صحيح
وتفسير كلمة تكنوقراط مش إنه أشخاص بس فقط عنده أصحاب اختصاص كمان أبعد شيء ممكن يكونوا عن الفرقاء السياسيين أبعد شيء ممكن ليكون قرارهم بإدارة الأمور وفقا للعلم مش وفقا للهوى السياسي. للأسف لما الدكتور سمير جعجع دفش بقوة كبيرة أنه ما يكون في حكومات سياسية ونجح فيها نجاح ممتاز أنه عطل كل إمكانية يكون حكومات سياسية لأنه رح يكون الصراع بين ديوك أو دجاج بين بعضهم على طاولة الحقيقة دجاج ما تزعل وفي صيصان كمان انه ان كامل
بحب صراحتك واندفاعك كيف بتقول الاشياء بطريقه كمل حديثك
هيدا ان كامل وبالتالي نجح انه يعطل لهم امكانيه انه يكونوا هيك بس للاسف هن رجعوا ارتدوا بمكان اخر جابوا بعض الشخصيات يلي نظريا هن ما عندهم ارتباط مباشر بالحياه السياسيه
ولكن يتضح
وعندهم بعض الكفاءات ولكن تبين انه هن بالاخير بالمفاصل الاساسيه في عندهم حدا بيقولون ايه او لا والأبشع أنه جابوا البعض مش باختصاصهم ولو عندهم اختصاص وحطوه بوزارات مش هيدا كان الهدف من كلمة أصحاب اختصاص
لأنه كان
لازم تكون هيك
ايه كانت برافو لأنه سيرتوا لنا بعض الأمور وبعض الصفقات وبعض الملفات
للأسف
بدك تختم بشي أنا عيدتك على الهواء
عيدت كل المستمعين ونحن من عيدهم ومن عيدك أنا بدي أختم بدي أقوله لوزير الداخلية مش لازم
خليك على موقفك
مش لازم ولا موظف من اللي عندك تسمح له يطلع يحكي عكس اللي انت بتقوله ما فيك انت تطلع تقول انا ما بقبل الا ما يصير انتخابات انتو بتعرفوني انه انا مع الاستحقاقات الدستورية تكون بأوقاتها التمويل مأمن كل الامور مأمنة بانتظار مجلس الوزراء شوي بنسمع انه حدا من الحول الوزير بيقول عكس تماما بقول الوزير او شيء ما انا لايقة للوزير يطلع يكذبه امام كل اللبنانيين خاصة انه اللي راح عن شخص ما له خصة أساسا بهذا الموضوع يعني ما مفروض كان يعمل له زيارة ولا يصرح ولا ينقل عنه. اثنين بطلب من كل اللبنانيين عامة ومن المرشحين خاصة إذا حسوا أنه في عملية تأجيل للانتخابات أو تطير الانتخابات لأن ممكن يعملوا اثنين خلي هني يمارسوا حقهم يدعوا على كل المسؤولين مهما على شأنهم في لبنان والخارج بتخريب الحياة السياسية بلبنان لأنه للأسف امتهننا بلبنان كل من 20 سنة لليوم أنا ما بدي أتجاوز من 20 سنة لليوم كل ما بيكون في استحقاق عطول من نبش كيف بدنا نأجل
صرنا أصحاب خبرة بالتأجيل. شكرا كتير لألك متر فادي ظريف اليوم على كل حال العبرة باجتماع اللجان
كل الفرق بأقلام
من لبنان الحر بجدد تحية لكل اللي عم بيتابعونا فقرة معك كل الفرق، لأنه بأقلامهم كل الفرق، يعني ألمه فعلا لما كتب هالكتاب وعنده سلسلة قبل من الكتب عم يعمل فرق. اليوم بصرني كتير أني استضيف الكاتب والشاعر والصحافي الأستاذ سليم بدوي، اللي صرنا مننطره من سنة لسنة لحتى نشوف شو عم بحضر. نطرناه من سنة الماضي للسنة وفعلا اجت النطرة بتحرزه أكتر مثل دايما يعني. حنا الماروني ملهم أشهر حكايات ألف ليلة وليلة. استاذ سليم بدوي أهلا وسهلا فيك بلبنان.
مرسي كتير، شكرا على
بلبنان الحر
استضافي. شكرا شكرا.
ما صار لي شوف كتير بتفصيل الكتاب، ولكن الخلاصة تبعوله مشوقة جدا وجاذبة جدا، يعني كل ما بتعمل كتاب بنقول خلاص، شو بنلاقي انه لا بعد في ابداعات وتشويق بتحضيراتك.
هي هدي هدف عندي انا بالكتابة. يعني انا ما بكتب لأكتب، ما بكتب لحتى كدس كتب على الرفوف، لا، وخاصة انه كمان بحاول اطلع من الأسلوب الأكاديمي يلي بيعجز المواطن العادي
إنه يفهم
أو إنه يحصل على هذه المعلومة، لأنه هو الهم والهدف الأساسي هو إنه المعلومة توصل، وتوصل لكل الناس، توصل للطلاب، توصل لعامة الناس، الهواة الفكر، هواة الأدب، هواة الفن وإلى آخره، مش بس تبقى حكر على الاختصاصيين.
بس مش حيالله معلومة يا استاذ سليم.
أكيد
معلومتك هادفة، عندك انتقائية واختيار لتوصل معلوماتك.
أكيد،
وعم بيكون في ارتباط بالهوية
لحد هلأ.
لحد هلأ.
لحد هلأ. لحد هلأ بمعنى أنه إيه، يعني هلأ من أصل 8 إصدارات بفتكر صاروا إيه، في 4 منهم هاتفين وإلهم علاقة بالهوية اللبنانية، بالهوية المارونية،
يعني
بالقضية اللبنانية إلى آخره،
وجوا ورا بعضهم، يعني حسيت وكأنه في هيك.
وأنا صرت هلأ عم بطرح على نفسي سؤال، لازم يمكن ننتقل لغير مطرح.
فإذا هلأ جوابتني بطريقة غير مباشرة على سؤالي، شو لوين رح تنتقل؟
لا خليها لبعدين.
خلينا نحكي بهيدا بالأول. فعلا أنا بس عرفت اسم الكتاب وهيك قريت عن شو شاغل وشو الموضوع، حبيت كتير لأنه أنا أول مرة بعرف أنه قصص حكايات ألف ليلة وليلة وراهن شخصية مارونية، يعني ما بعرف، ما فينا نقول إذا الصدفة لعبت دورة معها، ولكن خبرني أكتر إذا حنا الماروني شخصية.
أكيد الصدفة لعبت دور كبير.
شخصية مزبوطة.
إيه أكيد.
مش سليم بدوي اكتشف هيدا الشيء، ولكن لا. أنت عم بتوصله للناس.
لا، في اختصاصيين قبل مني، من كل المستشرقين والاختصاصيين بالأدب العربي، بالمخطوطات العربية، بالأدب المقارن، بالتراث الحكواتي الشعبي.
كيف انت لفتوا لك انتباهك يعني؟
لانه عفوا في مجموعه من المستشرقين والاختصاصيين بالادب العربي، الادب الشعبي، فرنسيين، كانوا عم بيعملوا دراسه بمكتبه الفاتيكان بالتسعينات، واذ بيكتشفوا بين المخطوطات العربية اللي موجودة في المكتبة الرسولية بالفاتيكان مخطوطة لشخص اسمه حنا دياب. هو هذا الشخص كاتب مذكراته أواخر القرن 18.
وليش بالفاتيكان؟
هيدي المخطوطة لما هو كتبها ترك لعائلته، صاروا لولاده يتوارثوها من ولد لولد لولد لحد ما وصلنا لبداية القرن 20.
نعم.
قامت عائلة دياب، حنا دياب، سلمت هذه المخطوطة للبونصباط،
صارت تراثية الآن.
بيقوم صباط، الأب صباط، بيوصلها للمكتبة الفاتيكانية وتبقى هونيك وبتاكلها الغبرة. لا التسعينات لا تكتشف. لما اكتشفوها وشافوا انه هي مش بس يعني بتكشف هذا السر، لأنه هذا السر كان انكشف قبل، يعني قصة علاقة حنا دياب الماروني الحلبي بألف ليلة وليلة كانت انكشفت قبل من خلال مذكرات.
شو الجديد لكن؟
الجديد كان أنه كمان من خلال مذكرات، وفي يعني إضاءة على مرحلة كتير مهمة من تاريخ حلب وتاريخ الشرق وعلاقة يعني أبناء
التاريخ المشرق طبعا،
إيه أبناء حلب علاقتهم ب يعني السلطنة العثمانية بهذاك الوقت، كل البيئة اللي كانوا عايشين فيها إلى آخره، وحتى كل رحلته. وهلأ رح نوصل لك
إيه بدي أسألك تخبرني عنه. بس
إذا كان في معلومات بهذه المذكرات تبعيت حنا دياب كتير مهمة، فقاموا ترجموها ونشرت في فرنسا، بفرنسا بمنشورات أكت سود، ترجمة مع دراسة تحليلية لكل الظروف
اللي كتب فيها
الاجتماعية اللي كتب فيها، مع تفسير وتحليل الآخر. كانت زوجتي عم تستمع للمقابلة لأحد الأشخاص اللي شاركوا بها العمل هذا الكبير على راديو فرانس كولتور، تندهلي بتقلي تعال اسمع شوف شو القصة. سمعنا قصته دغري لفت نظري إلى الموضوع، قلت أنا هذه قصة كبيرة يعني ما لازم أنه تبقى بس
هيك كيف ما
بس أنه والله ترجمنا له مذكراته لهيدا الإنسان وللفرنسي وتبقى ما وتبقى هون، لأنه أكيد مذكرات من هالنوع، كتاب من هالنوع ومعمول من قبل اختصاصيين وإلى آخره ما رح يتعمم. مزبوط. يعني ما في غير الاختصاصيين الطلاب الجامعيين يلي هني بدهم يدرسوا أو عن ألف ليلة وليلة أو عن الأدب المقارن أو عن الأدب العربي أو عن هني اللي رح يوصلوا لهي المعلومة. لما بقرأ مذكراته بكتشف إشياء كتير، ساعتها قلت أنا لا هيدي القصة لازم تتعمم، يعني مثل ما عملت وقتها أنا نفس الشيء مع البطرك مسعود.
مزبوط.
يعني اللي هو البطرك جبرائيل من حجولة، كمان نفس الشيء، يعني اكتشفت 4-5 تسطر عن الموضوع
وبلشت الشغل
واشتغلنا عليها وعممناها بشكل أنه الناس كلها تعرف شو قصة هدول الناس.
طب شو وصلوا على يعني ليش تبى توصل على الفاتيكان؟ كانت عائلته هنيك، هو شو وصلوا لبرا ليش؟
هلأ كل الناس بتعرف أنه ألف ليلة وليلة لميلي يونيوني اكتسبت شهرتها لما المستشرق الكبير الفرنسي أنطوان غالون هو ترجمها أو بلش بترجمة حكايات عربية اجتوا المخطوطات، كمان نفس الشيء اجتوا من حلب، عمل أول مجموعة من المخطوطات ترجمة، لقت رواج
كتير كبير. صحيح.
لقت رواج، بلشوا يترجموها لغير لغات بأوروبا والأخري، وأنطوان غالون كان عنده حيثية يعني
صاروا يعملوا مسرحيات.
لا قبل هيدي بالمرحلة الأولى كنا بعد ما وصلنا
بعدنا على الترجمة،
كنا بعدنا بس على الكتب، ولكن وصل للمجلد الثامن وما عاد عنده مادي. بهيدا الوقت حنا دياب الماروني الحلبي كان بده يدخل على الرهبنة المارونية بوقتها، وبتعرف انه الرهبنة المارونية بتأسيسها تأسست كمان من 3 من ابناء حلب، يعني فيها الارتباط العضوي شوي ما بين حنا ومؤسسي الرهبنية المارونية. اجى على دير اليشع، كان مبتدئ، بعد شهرين ما زبطت معه،
ما قلع
حمل حاله ورجع على حلب، حاول يلاقي شغل ما عاد يلاقي شغل، اضطرته الظروف انه يرجع يقنع انه انا احسن لي ارجع على الدير. هو وراجع على الدير من حلب إلى طرابلس بيلتقي بمستشرق فرنسي ورحال فرنسي آخر.
شو اسمه؟
اسمه بول لوكا.
لوكا.
بول لوكا كان من يلي كان يبعتهم مفادين الملك الفرنسي، ملك فرنسا كان وقتها لويس 14، مش أي بلد يعني، أهم ملوك فرنسا.
صحيح.
الروا سولي كانوا يسموه، الملك الشمس. المهم بول لوكا بيلتقي بحنا صدفي، وفعلا صدفي على الطريق، من كلمة لكلمة بيقول له بما أنك أنت بتعرف فرنساوي بتعرف عربي بتعرف عثملي بتعرف فرنسي تلياني إلى آخره، أنا بحاجتي إلك أنك ترافقني بجولتي على لبنان على تونس على مصر. على
هو سؤال بين هلالين، لأنه فات على الدار كان يعرف كل هاللغات، ولأنه حيدا كان التربية المارونية،
هو كانت التربية المارونية بحلب. وأنا بعتقد أنه كان هو أحد طلاب مدرسة الكتاب المارونية اللي أسسها الباتريك ستيفان دويهي وقت اللي كان بعده مطران على أبرشية حلب. فمن هون، وكان كمان بتزيدي إليها أنه لما كان هو بحلب يشتغل كان يشتغل عند تاجر فرنسي، فكان بتعاطيه مع الفرنسيين والتجار الفرنسيين والزوار الفرنسيين، اكتسب اللغة الفرنسية، وإضافة حتى اللغة البروفينسيال تبعت جنوب فرنسي كان كان كمان يتقنها لأنه كانت صعبة كتير. فكان يعرف 4 لغات 5 لغات، يعني إضافة للتلياني، إضافة للعثملي والعربي والسرياني بطبيعة الحال.
نعم.
إذن طرح عليه بول لوكالا حنا بترافقني على باريس وأنا بوظفك ساعتها بالمكتب الملكي وإلى آخره, يعني بالجناح العربي للمكتب الملكي.
طبعا أغره هذا الموضوع
أكثر من أغره, يعني شاب أول طلعت وقال له عقله بدل ما روح على الدائر خليني روح على باريس. رافقوا على باريس الحاصلوا, يعني بدنا خلينا الناس تروح تقرأ الكتاب. التقى صدفة,
لا في كتير تفاصيل بالكتاب
أكيد
مش رح نلحق نحكيها
أكيد. التقى صدفة عند بول لوكا بباريس بالمستشرق أنطوان جالون يلي كان وقتها مثل ما قلنا
عم بيترجم المخطوطات,
عم بيترجم المخطوطات ووقف ما عاد عنده مادي. اكتشف أنطوان جالون أنه عند حنا في حكايات, في عنده حكايات جايبة معه من حلب. طرح عليه السؤال بتزودني بهالحكايات, حنا فخور بنفسه عم يحكي مع مستشرق فرنسي كبير بيقول له تكرم عينك ولو بيزوده ب16 حكاية.
هو كان يعني حافظهم ولا هو اخترعهم ولا
لا في منهم حافظهم وفي منهم زاد عليهم هو من خلال تجربته الخاصة.
أوكي.
خاصة من خلال هذه الرحلة اللي رافق فيها بول لوكا من حلب إلى باريس. لأنه مرقوا بكتير بلاد وخصوصا بالبحر, من هون في قصص كتيري بقصة سندباد البحر مأخوذة من تجربة عنا الشخصية. كيف لكان لأنه كتير. تعرضوا بالبحر لقرصنة وإلى آخره. المهم فزودوا ب 16 حكاية, أنطوان جالون اختار منهم 10 فقط نشرون بيناتهم. هون المهم,
شو المهم؟ هات لنشوف
انه اشهر حكايات الف ليلة وليلة. انت بتعرف حكاية الف ليلة وليلة
كثير,
ولكن الناس لما بتسأليهم انتو شو حافظين من هالحكايات واللي بعدها لليوم واللي هي عملت شهرة الف ليلة وليلة فيما بعد, علاء الدين والفانوس السحري,
مزبوط,
علي بابا والأربعين حرامي, السندباد وغيرهم.
هذه أشهر القصص
اللي أشهر نعرفهم. قصص على أشهر قصص ألف ليلة وليلة مصدرهم حنا دياب, حنا الماروني. ولكن أنطوان جالون وقتها عتم على الموضوع
وليش ما طالب بحقه؟
لا ما هو بعدين هذا موجود كله بالكتاب,
كله بالكتاب لكن
بعدين تعرض,
تخبرنا عنه,
تعرض لظروف خلته أنه يرجع على حلب لآخره ويكتشف بحلب أنه الحكايات اللي هو خبروا إياها لأنطوان جالون يعني أخذت شهرة كبيرة وهي اللي شهرت أكثر. وأنا في عندك مستشرقين دارسين لكل إرث أنطوان جالون وخاصة ألف ليلة وليلة بيقولوا لولا حكايات حنا الماروني ما كانت ألف ليلة وليلة اكتسبت هذه الشهرة وهذا الخلود,
رغم أنه كان عم بيترجم قديش له مخطوطات وما كانت عم تعمل هذه الدربل.
يلي في عندك مثلا أحد المستشرقين اللي درسوا هذه الموضوع بيعتبروا أنه حنا دياب الرجل الذي جعل ليالي ألف ليلة وليلة خالدة. شوف لحد وين
أعطاها حياة لأنه في خبرة شخصية غير قصة الخبريات اللي بيعرفها.
كيف لكان وهيدي موجودة حتى بقصة علاء الدين يعني والفانوس السحري. مثلا باراجراف صغير بالقصة أو مقطع صغير بالقصة, لما كلنا بنعرف أنه بقصة علاء الدين أنه علاء الدين بيقول له عمه نزال على الكهف وهون بيكتشف الفانوس والآخري. هيدي القصة صارت مع حنا هو شخصيا لما كان برفقة بول لوكا بضواحي طرابلس.
أوكي.
عرفتي كيف؟ يعني بمعنى أنه في حتى يعني حتى الحكايات والخبريات اللي خبرها حنا عن حاله لا أنطوان جالون, أنطوان جالون كلهم سجلهم هولي وأخذهم هو لما أعاد صياغة هذه القصص أو هذه الحكايات صار يستشهد حتى بفصول وتجارب مرق فيها حنا دياب شخصيا
وعطاها البعد الخيالي.
طبيعة الحال إحنا ما عم نقول أنه
أكيد
أنطوان جالون يعني لأنه في منهم بالغوا يقولوا أنه الفضل هو اللي حنا دياب,
لا
احنا ما منقول الفضل اللي حنا دياب,
احنا بنقول ملهم
بشهرة ألف ليلة وليلة. أنطوان جالون هو اللي كتب هذه القصص بس انه غطى على حق حنا دياب بالقليل بمصدرها. مش هيك نحن اليوم بهذا الكتاب حابين انه نجي نطالب بإنصاف حنا دياب ونطالب حتى بمرحلة لاحقة من اليونسكو بانه تعمم على كل المراجع الأدبية ومراجع النشر بالعالم وكل المراجع الثقافية بالعالم انه لازم من يوم ورايح وقت اللي بيذكروا أنطوان جالون لازم بالقليل يذكروا معه او الى جانبه حنا دياب الماروني الحلبي يلي هو كان ملهم اشهر هذه الحكاية.
طب هو لعبة الصدفة معه في غيره كتير كمان لعبت صدفة معهم وكمان كانوا معتم عليهم. ليش تا هو بدنا نعمل له هال؟
ما هو نحن بدنا ندخل بعملية لإنصاف هالناس هيدولي، عرفتي؟ لأنه مش مفروض أنه نبقى نحن يعني أسر الصمت حيال هذه المسائل، لأنه هذه انتبه والمطران سمير مظلوم
إلى أبعاد هيدي المسائل
ضو عليها بالمقدمة اللي خصص فيها هذا الكتاب كتير. ضوى على هذا البعد انه هيدي القصه بتكشف او بتعيد تذكير باشكاليه الاستشراق وعلاقته بابناء الشرق.
مش اول مره بننسب الغرب بينسب له فضائل معينه،
فضائل واكتشافات
هي للشرق،
اكتشافات كانوا يعني او حتى طاقات وابداعات كانت هي ملك ابناء الشرق ونسبوها المستشرقين الغربيين الاوروبيين خصوصا لانفسهم وباستهزاء وباستعلاء. عرفتي كيف؟ يعني فينا
هذه الفوقية دايما بين الغرب والشرق،
هي هي اللي هي هي البروبلماتيك والإشكالية يلي طرحها إدوار سعيد بكتابه الشهير الاستشراق، إنه في عملية استعلاء وبالنهاية ممنوع كان على أبناء الشرق إنه هني يتميزوا، كان ضروري لازم دايما يضلوا تحت جناح المستشرق الغربي أو الأوروبي إلى آخره. فعندك قصة أكبر من هيك بكتير بعد.
طيب ليش ما عنا مستغربين مثل ما عنا مستشرقين؟
لا هو في عنا مستغربين، والدليل أنه كل طلاب المدرسة المارونية في روما هن كانوا الأصل في عملية الاستشراق، هن يلي مهدوا لي عملية الاستشراق. هيدي كمان مش مضوع عليها كتير،
يلا عندك شغل كتير،
رح يكون عندنا شغل
عندك شغل كتير
بمرحلة لاحقة.
نعم.
يعني عندك مثلا ال- 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 جبرايل الصهيوني الاهدني يلي هو احد طلاب تلاميذ مدرسة روما المارونية، كمان هذا اكلوا له حقه، هو كان على زمن لويس الثالث عشر عيام ريشليو، طلبوا منه لما انتقل من روما ومن جامعة سابينسا وراح على باريس، بطلب من اللي كانوا مشرفين على إعداد البوليغلوتا الباريسية يلي هي الكتاب المقدس بمجموعة لغات وخاصة اللغات الشرقية يعني العربية السريانية
يعني المعروف بالبولغاتا، ما هيك؟
ايه البوليغلوتا. نعم. ايه شركوه لحتى هو يشارك بقدر معرفته باللغات الأساسية اللي هني ما بيعرفوها خاصة اللغات الشرقية. بفترة من الفترات اختلف هويهم لأنه أكيد كان في قصة هضم حقوق لإله.
نعم.
تيجبروه يشتغل ويكفي شغله للآخر، سجنوه شهرين. طلع قرار من لويس الثالث عشر بمعية ريشليو، سجنوه بسجن قصر فانسان بضواحي باريس الشرقية شهرين لحد ما خلوه يرضخ ويرجع يتعهد انه يلتزم بانهاء الشغل يلي بلش فيه تيقدروا يصدروا البوليغلوتا الباريسية اللي هي اهم بوليغلوت طالع بهذا المجال يعني.
ونحن مش حافظين عن الغرب الا الصورة الاخرى، علما انه في تاريخ كتير مظلم. يمكن
دورنا انه نحن نضوي على هالنواحي.
طب استاذ سليم بدوي، قبل ما كمل على كتير ما محمس لانه كتاب عن جد رائع، اذا الناس بدون يلاقوه وين بيلاقوه؟ صار بكل المكتبات
بعد ما توزع على المكتبات
بس قريبا توزع على كل المكتبات.
اكيد
بدي اذكر انه اسمه حنا الماروني ملهم اشهر حكايات الف ليلة وليلة لسليم بدوي يعني. نعم. حضرتك ونحن متشرفين كتير باستضافتك.
وهذا يعني هو بيفيد الطلاب كما بيفيد كل هواة القراءة والمطالعة والتاريخ والأدب،
لأنه هذا تاريخ بالنهاية.
إيه لأنه حتى في الدراسة الأدبية هو هذا بحث أدبي يعني حول ألف ليلة وليلة ولا آخره، مع سرد روائي لقصة حنا دياب من وقت اللي حب يلتحق بالرهبنة المارونية لحد ما وصل على باريس ورجع إلى حلب ورجع بعدين بالآخر انتهى بأنه فتح دكان ليبيع الجوخ.
وين؟ بحلب؟
بحلب. إيه
بعد كل
بعد كل هالبريبل هيدا كل هالجولة هيدي
بعد كل هالجخ خلنا نسميه
مش بس هيك
ما اشتغل يعني بالمكتبة الملكية.
لا ما هون كانت الخدعة اللي خدعوه فيها وبالآخر خاب أمله يعني واضطر أنه يرجع على حلب خائب بس بسبب خدعة يعني خدعوه إن كان بوليكا ولا أنطوان جالون خاصة أنطوان
بس جالون. إنه حسب ما منعرف أو حسب ما جربنا نقرأ من شخصيته ما كان بسيط لينخدع كيف تمت خديعته؟ يعني
انت لما
حتى خبرتنا انت... تحت الهواء عمل قصة عند الملك خد, خد المملكة
ايه كلها. هو يعني لما راح بوليكا من بعد جولته على قصر فرساي لحتى يعني يسلم كل المشتريات يلي اشتريها من مخطوطات وايقونات والى اخره, كل ما جمعوا من جولته بالشرق راح على قصر فيرساي ليقدم للملك شو هو جاب بهالجوله هيدي من يعني اشياء ثمينه وتاريخيه وعتيقه. اخذ معه حنا دياب, وحنا دياب فات على قصر فيرساي قعد مض امضى اسبوع وقابل الملك لويس الرابع عشر, وقابله مرتين خلال زيارته, مره على انفراد لوحده ومره مع بوليكا يعني, وكي قصص حلوة ومضحكة يعني بالكتاب وبهالقصة هيدي. فهو يعني كيف وثق فيهن, يعني انت عم تتعاطي مع مبعوث ملكي
مزبوط,
انت عم تتعاطي مع مستشرق كبير اسمه أنطوان جالون,
مفروض يكون وقت كلمتهن.
والخدعة كمان كان فيه بقلبها يعني مرجعية روحية كتير مهمة
مذكورة بالكتاب
بفرنس, كله مذكور بالكتاب.
نعم.
فممكن انه ما يوثق فيهن,
لا وجاي من مطرح مختلف,
وجاي بطيبة ابن الشرق يعني مش هناك انخدع انخدع وهي ما حقق يلي بده اياه.
شو صار عنده عائلة ولا ما عندنا تفاصيل؟
عنده بفتكر محطوط كل شيء بالكتاب يعني قدر عمل عائلة من تقريبا شيء 8 اولاد
من فرنسا ولا بس رجع
لا بس رجع, بس رجع على حلب, رجع على حلب لانه رجع على حلب كان بعده شاب ساعتها خيو لحتى ما يخليه يرجع يفل مرة ثالثة من حلب, فتح له محل اللي بيع القماش الجوخ وإلى آخره, وجوزوه وجابوا أولاد وكله يعني مأرشف بأكيد أبرشية حلب المارونية من هديك الوقت.
طب خليني أنا أفتح هون هيك هلالين قبل ما أرجع أكمل أسألك عن الكتاب وعن زيارتك لسيدنا البطرك, هديته الكتاب كمان بدي بقى أسألك عن رأيه. بس هيدي التربية المارونية وهيدا الإرث الكتير كبير وهاللغات اللي كانوا يعرفوها, هالثقافة اللي كانت موجودة بعد موجودة بحيث لا ندري نسميها بالفطرة أو بالجينات تبعنا أو ما بعرف كيف وين موجودة, بس ما بقى في عنا نفس هذا الجوع أو العطش للمعرفة للثقافة للحفاظ على. ليش برأيك؟
أنت بتعرفي الديكو إنه كل كتاب أنا بكتبه بيكون فيه رسالة.
مزبوط.
ما بكتب لأكتب مثل ما قلنا.
قلنا في هدف.
في هدف.
كتابة هادفة.
رسالة هالكتاب هي للتذكير. كيف كانوا الموارني ومش من زمان يعني 200-300 سنة, خاصة من وقت تأسيس المدرسة المارونية بروما, كيف كان عندنا شغف يعني من كنيستنا من أحبارنا من رهباننا من الخوارني الموارني شغف بكل شيء اسمه علم وتعليم, لدرجة أنه مجرد ما بلشوا يرجعوا من مدرسة روما همهم الأساسي كان هو نشر العلم والمعرفة.
صحيح.
وهن كانوا يصيروا أصحاب علم ومعرفة يتناتشوهن بأوروبا بالجامعات الأوروبية, تعوا لعنا وكذا واحد راح الحقلاني شلق
بدعنا
الحصروني جبرائيل الصهيوني مثل ما قلنا.
نعم.
يعني مجموعات, لدرجة أنه وقت اللي كانوا يلتقوا بشخص متعلم بهديك الفترة كانوا يقولوا عالم كاماروني. تصور يشبهوا كل إنسان عالم
كاماروني
كاماروني. فرسالة هالكتاب تنذكر أنه يا جماعة مش بس على المستوى العالي يعني على مستوى المرجعية الكنسية كان في هذا الشغف بالعلم والثقافة والتعليم, وإنما كمان حتى عامة الناس.
نعم.
كان هني كمان عندهم طوق للعلم وللرقي العلمي والثقافي والآخري, وبالنهاية شاب 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 وضيع يعني من عامة موارني حلب قدر يساهم من حيث لا يدري بأهم كتاب من التراث ومن كنوز التراث الشعبي الأدبي العالمي اللي هي ألف ليلة وليلة. إذا بتقارنيها اليوم مع تراجعنا وإخفاقاتنا المارونية على المستوى خاصة السياسي في لبنان بتقولي في شيء مش مزبوط. وهون
مشان هيك عم بسألك عن الأسباب,
هون الرسالة المهمة لهالكتاب يا جماعة يا ريت يرجع همنا يكون العلم والثقافة لحتى نرجع نحن.
كمان في رسالة انه الشعب الماروني بغض النظر عن يعني عن بلد المنشأ أو يمكن عن الهوية تبع البلد تبعه بيضل عنده مشتركات وعنده كتير أمور بتربطه مع بعضه. قديش هيدا الشيء ممكن يكون ضمن الرسالة اللي بدك توجهها؟
حتى كمل فكرتي، قلتي أنت أنه في شيء كأنه
بالجينات
عند في شغلتين أساسيتين عند الماروني، وقت اللي بيخسرهم بيصير بخطر. وهون بنرجع اللي هن الأرض، يعني وقت اللي بطل فلاح، واللي هن العلم. وقت اللي بطل العلم
بخطر.
وقت اللي يبطل العلم هدف، مثل ما وقت اللي بتبطل الأرض هي الحجة
والرابط،
الحجة للوجود. يعني في قبل مني كتار، وخصوصا الأب مشال الحايك العلامي الله يرحمه، بيقلك لما الموارني تركوا الجبل ونزلوا على الساحل خسروا كتير، حتى ما نقول أكتر من هيك، يعني تقريبا بطلوا هني، بطلوا مثل ما كانوا.
طبيعي الإنسان بيتمحور لما ينقل من بيئة لبيئة،
مش بس بيئة لبيئة، علاقته بالأرض كانت كتير أساسية ومهمة بعلاقته بهويته المارونية. لأنه الهوية المارونية أنت بتعرفي، يعني بكتابي مارونيا أنا اشتغلت على الهوية المارونية وكيف تكونت.
مشان هيك أول شيء قلت لك شو هيك القصة مرتبطة بالهوية
لحد هلأ.
لحد هلأ
لحد هلأ، وطول ما في حاجة لأنه نذكر بي يعني الأسس يلي قامت عليها المارونية وعلى كل المستويات، نعم. سواء الثقافية الدينية الروحية،
عم بتخضن للموارنة
والسياسية، لأنه لازم تبقى هذه الشعلة بهالمشرق، تبهي بهالأرض. ما نحلم بقصة الانتشار هذا،
بس منتشرين.
أنا ما بتغريني قصة الانتشار،
انتشرنا وخلصنا.
إيه بس ما بتغريني، لا ما هو هون المهم،
ترجع للجذور،
لازم نرجع للجذور، لأنه ما حدا يفكر الماروني بيبطل ماروني لما بيترك الأرض.
طيب أستاذ سليم بدوي، كيف تلقف سيدنا البطرك هذا الكتاب لما هديته إياه؟
يعني أنا لما شفت ردة فعله كان كتير مبسوط ومرتاح،
نعم،
وخبروني بعدين فيما بعد، يعني احنا حضرنا القداس يوم السبت النور وسلمنا الكتاب، وكان كتير مبسوط وفرحان بأنه يعني بعد في ناس عم تشتغل على كنوز المارونية والتراث الثقافي خاصة، يعني وننبش الشيء اللي لازم ينبش.
مزبوط، ونوصله ونعمل.
اللي عرفته انه حتى من بعد ما غادرنا هني راحوا على الغداء، انه بقي الحديث حول الكتاب على مائدة الغداء ببكركي ومائدة سيدنا البطرك.
واضح التقدير من كلمة سيدة المطران مظلوم.
اي اكيد
واضح التقدير للشغل المشروع،
فهذا الشيء بيفرح بس انه احنا بدنا كمان يكون له أصداء عملية أكثر من هيك.
لمين قال هيدي الجملة حنا دياب أنا رجل راشد وأرسم طريقي بنفسي؟
هيدي وقت اللي رافق بوليكا تنعى معه إنه يرافقه، فبيبعت مكتوب لأنه هو هرب من حلب هريبي المرة الثانية وقت اللي كان بده يرجع على الدير، والتقى ببوليكا. بوليكا قال له بترافقني؟ قال له ايه برافقك. بقوم بيعمل مكتوب لخيو تينبههم انه انا فليت بالسر، بس انا خلص قررت روح على باريس. عمول معروف بعت لي زي الفولكلوري الشعبي التراثي زي ابناء حلب والى اخره، ونحن محطتنا المقبله بصيدا. خيو بيبعت له مكتوب بيعاتبه انه كيف بتروح بالسر، يعني بتهرب هريبي بترجع على الدير وعلى اساس انه يعني بتتركنا من دون ما تخبرنا والى اخره، وانتبه لحالك وما انتبه لحالك. المكتوب بما انه هو قايل انه انا رح اكون بمحطتي المقبله هي صيدا، ففي رسول بيجيب له هذا المكتوب، بيجيب له مكتوبين، مكتوب من خيو ومكتوب من مسيو ريموزا يلي كان يشتغل عنده حنا.
اوكي.
وريموزا هو يلي يعني طول لسانه شوي، بيقول له لهذا الرسول اللي حامل المكتوب، بيقول له بالقوه اجبره ورجعه بالقوه على حلب، ما تخليه يكفي ويروح لمطرح يعني. فاستفزته هاي الجمله لحنا، بيقول له لا انت يعني لا انت ولا مسيو ريموزا بيجبروني اني انا ارجع على حلب، انا راشد وبرسم طريقي بنفسي.
كتير كتير حلو. قديش بحاجة نحن للرشد. مرات منكون بالخمسينات وبالستينات وما بلغنا سن الرشد بعد. بتوافقنا أستاذ سليم؟
يعني مرات أي مرات.
عن جد في كتير أشخاص وحتى في بعض المواقف من عيشة لاحظت أنه في المخطوطة مخطوطة بالعربي. هو مين ترجمة قلت لي بالعربي؟
لا هيدي لا هي
هو كتبها بالعربي.
هيدي خطه هو.
هني ترجموها بالفرنسي.
ترجموها للفرنسي ورجعت بعدين نشرت كمان باللغة العربية بس عن الترجمة الفرنسية بدار الجمل هون.
بس
في
اللي
في
مخطوطة بالكتاب.
بس هيدي مخطوطته هو اللي موجودة في الفاتيكان. والفاتيكان اليوم صاير بيفتح مكتبته لبعض المخطوطات القيمة ونحن رحنا جبناها وأنا اشتغلت على هاي المخطوطة.
نعم.
يعني أكيد قريت الترجمة الفرنسية ولكن فيما يتعلق بمخطوطة حنا دياب اشتغلت على المخطوطة اللي موجودة بالمكتبة الرسولية بالفاتيكان. مشان هيك حطينا ديز اكستري او نماذج.
خط ايده هيدا؟
هيدا خط ايده.
حلو خط ايده.
ايه خط ايده والاسلوب اذا بتلاحظي الاسلوب بهديك الايام واسلوب دارج يعني مش
هلا بيني وبينك مش عم بفهم كل
ايه ما هو
يعني صعب تدرسوها مش هينه.
يعني ما هو بدك انت هون مثلا قرطاز وقدموا لي القرطاز فهيدي هون وقت اللي كان عند الملك بال يعني ب
لويس الرابع عشر.
ايه لويس الرابع عشر ب ب بصالون الملك
يعني. نعم.
ف جايبين هن معهم هو وبول لوكا من مصر بفتكر جربيع لأول مرة كان بول لوكا بيشوف هالنوع هذا من الحيوانات وحب انه يفرجيهم للملك لويس الرابع عشر.
يمكن انا ما
عرفت. حنا كان حامل القفص اللي فيه الجربوعين ولويس الرابع عشر بده يعرف شو اسمه هولي بيقول له لبول لوكا شو اسمه هولي جربيع. بول لوكا الفرنسي بيقول له ما بعد بس المرافق اللي معي حنا بيعرف شو اسمه بيقول له بقى حنا بيقرب يعني قدام الملك وبيقول له هول اسمه جربيع وهول قصتهم هيك 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 والاخري. بيقوم الملك بيطلب من المساعدين انه جيبوا لنا ورق وقلم على معروف وبيطلب من حنا اكتب لي اسمه كيف تكتب اسمه بالعربي. بيقوم حنا بيكتب مشان هيك هو بيقول هون بهيدي المقطوعة بيقول له انه فقدموا لي القرطاز فكتبت اسم يعني اسم الجربيع باللسان العربي وكتبته ايضا باللسان الفرنساوي. يعني حب هو
يقول انه هو مثقف.
حنا دياب يفرجي قدام الملك وكل الحاشة تبعيت الملك بفرنسا انه هو مش بس بيعرف يكتب عربي وبيعرف يكتب كمان فرنسي فبيكتب له اسم كمان بالفرنساوي. هاي فهي هي القرطاز وباللسان العربي.
هودي الفاظ ما كنا نستعمل.
ما بقى مستعملين يعني. ايه اكيد بس انت هون بالديزويتيم سياكل
لسان يصف فيها اللغة او
بعدين في كتير كلام على فرنسي على عثملي على سرياني على
بالعربي عربي. مكتوبين
بس كله مكتوب بالعربي.
إيه؟ يعني هذا الغرشوني بيقولوا له او شو؟
لا مش كرشوني بس انه هو كان يعني يستعمل المفردات اللي كانوا هني يستعملوها بهداك الوقت بيومياتهم يعني مش يعني هو كاتب مش بالفصحى عرفتي
بالدارج.
كاتب باللغه الدارجه العربيه الدارجه تبعيته الحكواتيه اللي كانوا يسمعها.
قديش اخذ معك شغل
هيدي؟ بتعرفي هيدي وقت اللي كان فيه الكوفيد وكنا مزروبين وما عنا يعني
شغل.
امكانيه انه نطلع ونسافر ونروح ونجي فالداتا اخذت شيء تقريبا شيء 6 شهور لحتى جمعت
المعلومات
وكتابه 3 شهور. 3 شهور بس مع بكرة العشية
ايه لانه ما فيك تقطش بس الواحد يطلع من مود الكتابة.
لا لا, لا يعني ايه. تقريبا اخذ شغل تقريبا شي 9 شهور بس 9 شهور راس يعني ما كان عندي شغل تاني غير
الكتاب.
ايه وخصوصا انه تعرف ان انا عندي ديجا يعني الباكجراوند التاريخي والادبي والاخرية
وعندك اسلوبك السهل الممتنع.
هيدا مقصود. هذا مش عن عبث يعني انا بقصد
يوصل للكل
اكتب بهذا الاسلوب لحتى الكل يقروه للكتاب. كفانا كتب تنعمل باساليب ما حدا بيفهمها بدك منجد حد منك لحتى تفهم شو بيقصد وما بيفهمها الا اللي هو كاتبها فانا مني من اصحاب هذا الاسلوب.
طب هون يعني بتسمح لي اعمل خبريه ولو هي مش لازم تكون دعايه بس لكوني بما انه بنتي موجوده بالاستوديو بس سمعتني عم اقول بدي استضيف سليم بدوي ركضت لعندي قالت لي هو ذاته صاحب كتاب عطش تشرين طلعت فيها هيك انا حطيته بالمكتبه انا شفته ما توقعت بنتي تسحبه وطلعت قريت لك الكتاب الثاني وعندها مزبوط اللي عم بتقوله بنت 10 سنين عم تفهم شو عم يكتب سليم بدوي.
وهذا اللي بيهمني انا هذا اللي بيفرحني لما بيقولوا لي عندي كمان اصدقاء يعني بياتهم بيقولوا لهم خذوا هذا الكتاب، بياخذوه وبيقروه عمرهم 14 سنه 16 سنه 18 سنه
10 حتى
هلا عم بتفرحيني اكثر انه حتى بنت 10 سنين او ابن 10 سنين كمان عم يقرا وينبسط باللي انا عم بكتبه، وهذا هو
عم يفهموا الان،
وهذا الانجاز، هذا الانجاز
بس تفهم.
اما التعجيز اوكي فينا نعبي المكتبات بآلاف الكتب، بس مش هذا الهم.
لا.
الهم انه توصل للناس المعلومة الفكرة والكلمة الحلوة
والتفاعل. ما هو طيب بس يتفاعلوا، انت عم تفتح لهم افق جديد ليكملوا اللي انت بلشته. اكيد, أكيد مش رح مش ضروري يخلص هون، يمكن هن يروحوا على افاق جديدة مرتبطة بهيدي الهوية.
المهم توصل لهم الرسالة انه ينتبهوا لشو هن، لهويتهم، وانه هن بالنهاية مش بس سماسرة لا بالسياسة ولا بالتجارة.
حلوة كتير هاي.
لا لا، هن رجال أرض، رجال فلاحة، هن رجال علم، رجال ثقافي، رجال نور، وأكيد زيد عليها الإيمان، لأنه هاي هن يعني أسس الهوية المارونية، واللي هي ما بتختلف عن الهوية اللبنانية ولا بأي شكل. ما حدا يحاول يحطهم بوج بعض، يعني بالعكس. بتعرفي شو اللي بيجمع ما بين الهويتين اللبنانية والمارونية؟
شو؟
الحرية.
حلو.
التمسك بالحرية.
بس اليوم بعد في مطرح للفكر استاذ سليم بهذا العصر، خصوصي انه كبار من عم يتخصصوا عم يتلقنوا تلقين ما يراد لهم ان يعرفوه فقط لا غير.
هذا شغلنا وهذه مسؤوليتنا.
في محل للفكر بعد؟
لكن ضروري، اذا ما في لازم نرجع نشق. شو في جبل بوجنا لازم
قبلنا حفروا الصخر وجللوا
ننصفوا؟ لا ما مش مش ما في. وفي ناس بالسياسة هيك عم يعملوا. انت اليوم حتى بالوضع السياسي في جبال قدامك، بس فكرك مستسلمين؟ لا لا لا، وانا بعرف مش مستسلمين.
لك شو حلو، بس نخلص بالحلقة وفي هيك امل وفي رجاء، وانه نحن قادرين أكيد نغير، وما حدا يستسلم مطرح ما هو.
كنت عند ملتقي مع ناس قلت لهم انتوا عم بتقاوموا بمطرح
نحن بمطرح،
وانا عم بقاوم بهالكتب.
انا موافقه معك، لانه ما بيعرف ما بيقدروا يفهموا اللي عم بتقوله هلا وتخطم فيه الا اللي بيقروا مضمون الكتب.
اكيد
بس يقروا مضمون الكتب فعلا. أكيد. قريبا لكان مثل ما وعدتنا استاذ سليم بدوي، حنا الماروني ملهم اشهر حكايات الف ليله وليله رح بيصير بالمكتبات اللبنانيه.
اكيد
قريبا.
أكيد.
جدا
قريبا
جدا. اوكي
جداً.
لانه دائما بس تجي بيرجعوا بيتوزعوا على المكتبات الكتب. نتمنى لك كل التوفيق والمزيد من هالرساله لنشر النور من خلال المعرفه.
ميرسي كتير.
ما هيك؟
شكرا
لك استاذ سليم بدوي.